بل كان في أنطافه أدنى ليودني.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. باقر كاني يؤكد أن طهران ستواصل التعاطي الجاد في مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق جيد. استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوة الصهيونية لدى اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. الجهاد الإسلامي تدين زيارة رئيس الوزراء الصهيوني للإمارات وتؤكد أن التطبيع مع الاحتلال خيانة لفلسطين. تفاصيل النشرة. أكد مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين أن طهران ستواصل التعاطي الجاد والمكثف في مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق جيد، ووصف علي باقري كاني لقاءه برئيسي الوفدين الروسي والصيني في المفاوضات بالبناء والمثمر، وقال: لقد ناقشنا أفكارنا حول كيفية مواصلة المفاوضات وقمنا بتنسيق مواقفنا حول عدد من القضايا. وفي تصريح سابق له قال باقري: إن الخلافات بين طرفي التفاوض حول نطاق وحدود قضايا المفاوضات بدأت بالتضاؤل، وأضاف أن الجانبين يمضيان قدما من أجل التوصل إلى إجماع واضح بشأن نطاق وحدود القضايا التي ستدرج في جدول المفاوضات. حول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني بشأن إلغاء الحظر على إيران نتوقف والتقرير التالي.
رغم التفاؤل الذي يحيط أجواء محادثات إلغاء الحظر في العاصمة النمساوية فيينا، إلا أن بعض الأطراف الأوروبية لا زالت تضع العراقيل أمام تقدم مسيرة هذه المحادثة. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أكد أن القضايا الخلافية في الجولات الست الماضية ما زالت دون حل، مشددا على أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي. باقري كاني لفت في تصريح إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال، وهي ما زالت على الطاولة دون حل، معتبرا أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك وأن طهران لن تقبل بأقل منه. لكنه أشار أيضا إلى أن طهران لن تحكم مسبقا على السلوك الأمريكي في هذه الجولة من المحادثات. كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف وصف أجواء المحادثات بأنها إيجابية، وقال إنه في منتهى الاستغراب لوصف بعض المحللين والصحفيين الوضع في المحادثات بأنه دراماتيكي وشبه مسدود، مشيرا إلى أنه وبعد توقف في المحادثات عاد المفاوضون إلى العمل الدبلوماسي الطبيعي واستأنفوا المحادثات المكثفة.
This is the last chance.
بريطانيا المتهمة إلى جانب بقية الدول الأوروبية بعدم الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، اعتبرت على لسان وزيرة خارجيتها ليز تراس أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة، مشيرة وفي ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول إلى أن بلادها لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي. إلا أن هذه التهديدات وغيرها من التهديدات التي تطلقها واشنطن وتل أبيب بين الحين والآخر طالما حذرت منها طهران، وأكدت أنها تؤثر سلبا على محادثات فيينا وتجعل إيران تطالب بالمزيد من الضمانات لاحترام الأطراف تعهداتها لأي اتفاق جديد.
توعد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الكيان الصهيوني برد مناسب قد يضع حدا لوجوده، وصفا تهديدات مسؤولي هذا الكيان بشان هجوم عسكري ضد إيران بالهراء. واعتبر اللواء موسوي ادعاءات الصهاينة تأتي بهدف التغطية على حالة الخوف والذعر التي تنتابهم. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت وفي نبرة استعراضية واضحة بأن وزير حرب كيان الاحتلال بيني غانتس أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران على حد قولها. إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد شاب فلسطيني البارحة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه خلال اقتحامهم مخيم العين والبلدة القديمة في مدينة نابلس. وقد تصدى الأهالي للقوة الصهيونية الخاصة التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس وأجبرها على الفرار بشكل فوضوي، مما تسبب بدهس شابين فلسطينيين من قبل آليات الاحتلال. أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة استقبال حكام دولة الإمارات لرئيس حكومة الكيان الصهيوني نفتالي بنت، معتبرة التطبيع والتحالف مع الاحتلال خيانة لفلسطين. وأكدت الحركة أن استقبال بنت هو تعزيز لأمن الكيان المجرم ومحاولة لشرعنة وجوده الباطل وغسل أيديه ملطخة بدماء الأطفال والأبرياء والسعي لتبرئة القتلة والإرهابيين الصهاينة من جرائمهم بحق كل الأمة. إلى اليمن، حيث سخر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية من محاولة تنصل دول تحالف العدوان ومرتزقتها من جرائمهم في اليمن. وأكد المصدر أن قيادات نظامي السعودية والإمارات العسكرية والسياسية ومن ورائهم واشنطن ولندن وعدد من العواصم الأخرى يأتون في مقدمة من يجب ضمان عدم إفلاتهم من المساءلة بشأن الانتهاكات والجرائم التي تسبب بها تحالف العدوان. وأوضح المصدر أن تلك الانتهاكات وجرائم الحرب تمت بدعم اللوجستي ومخابراتي وتقديم أسلحة وذخائر مصدرها مخازن البنتاغون والجيش البريطاني وعدد من مصانع السلاح في أوروبا. وكان المبعوث الأمريكي لليمن قد ادعى أن بلاده تدعم إيجاد تفويض جديد من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة في اليمن. للوقوف على المزيد من التفاصيل بشأن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن، نتابع التقرير التالي.
لا شيء سوى الخراب والدمار والأوجاع، هذا هو المشهد الذي تخلفه الغارات السعودية على أغلب مناطق اليمن. ففي التصعيد الأخير الذي تشنه الطائرات السعودية تضاعفت المأساة وزاد اتساع دائرة التدمير والتخريب في أغلب المناطق اليمنية المستهدفة. هنا على الحدود اليمنية السعودية يعيش السكان في مزارعهم وقراهم المنهكة والخالية من الخدمات الحكومية تحت القصف السعودي المستمر، حيث تجرب السعودية على رؤوسهم بشكل يومي جميع أنواع الأسلحة الأمريكية والغربية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل مستمر.
أصيب في رازح وينزف من الساعة 10 في الليل لو ما حتى الصباح، ودخلت له والضرب الطيران السعودي يدين.
وفي ظل الدعم الغربي والأمريكي للعدوان السعودي بالأسلحة المتنوعة، لا يتوانى الطيران السعودي عن استخدام جميع الأسلحة المحرمة ومنها العقودية التي تواصل حصد أرواح الكثير أغلبهم من الأطفال والنساء. وآخر ضحايا هذه القنابل طفل صغير من محافظة حجة الذي انفجرت به قنبلة عقودية أثناء ما كان يجمع قوارير المياه الفارغة في إحدى المزارع. هنا أيضا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد فقد آلاف القرويين والمزارعين منازلهم، حيث أدت الغارات الأخيرة إلى تخريب كامل للعديد من القرى والمزارع. ويعلن تحالف قوى العدوان شن عشرات الغارات على هذه المناطق بشكل يومي. استمرار العدوان وغاراته التي لا تفرق بين المناطق العسكرية والمدنية أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية في أغلب مناطق اليمن، حيث دمر الطيران أغلب المراكز الصحية، كما دمر الطرق التي تربط بين القرى والمدن، ما أدى إلى تضاعف المأساة ووفاة العديد من المرضى بسبب عدم وجود الإمكانيات والخدمات.
شهدت مدينة إسطنبول تظاهرات واسعة احتجاجا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية. المتظاهرون الذين نددوا بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية داعين حكومة أردوغان إلى الاستقالة كانوا يهتفون نريد لقمة العيش ونريد أن نحيا حياة إنسانية، وذلك في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع. وقالت أرزو جريكس أغلو الأمينة العامة للاتحاد نقابة العمال الثوريين إن الشعب يزداد فقرا كل يوم. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن التركية بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية نستمع إلى التقرير التالي.
بشعار يكفي نريد لقمة عيش ونريد أن نحيا حياة إنسانية، تظاهر هؤلاء الأتراك في مدينة إسطنبول التركية احتجاجا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
نحن نزداد فقرا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا. يدعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21% فقط. لا تستخفوا بذكاء الطبقة العاملة.
المتظاهرون نددوا بسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسبب بزيادة الفقر والبطالة في تركيا، داعين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستقالة.
على الحكومة أن ترحل لأنهم يفرغون جيوبنا لملء جيوبهم، لهذا السبب نحن في الشارع لنقول كفى.
وما ساهم في تفاقم هذا المشهد تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30% منها منذ نهاية تشرين الأول أكتوبر. المتظاهرون طالبوا برفع الحد الأدنى للأجور من ما يعادل 257 دولارا أمريكيا إلى 374 دولارا، حيث انخفض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب سياسة الرئيس التركي الاقتصادية الهادفة إلى خفض أسعار الفائدة.
نحن شخصان نعمل في العائلة، واحد من راتبينا نستخدمه لدفع إيجار المنزل والثاني ندفع به الفواتير. هذا الأمر صعب في الوقت الحالي. لو يرفع الحد الأدنى للأجور يصبح بإمكاننا العيش بكرامة أكثر.
ويرى اقتصاديون أن سياسة أردوغان الاقتصادية لن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد أو خفض التضخم الذي وصل إلى 20%، وأدت الإجراءات إلى تضرر قطاع كبير من الشعب التركي مع ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وبينها ما وصلت نسبة ارتفاعه إلى 100%.
طالبت المحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال ضمن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا. وذكرت المحكمة الدولية أن القذافي لا يزال طليقا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها كانت قد أصدرت مذكرة اعتقاله في 27 من حزيران عام 2011. إلى العناوين مجددا. باقر كان يؤكد أن طهران ستواصل التعاطي الجاد في مفاوضات فيينا للوصول إلى اتفاق جيد. استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الصهيونية لدى اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس. الجهاد الإسلامي تدين زيارة رئيس الوزراء الصهيوني للإمارات وتؤكد أن التطبيع مع الاحتلال خيانة لفلسطين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في هذا الصباح العطر نتشرف بتقديم استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، المصطلحات السياسية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:31. في الساعة 9:37 نقدم لحضراتكم برنامج مشاهير الفكر الإيراني، بعد ذلك يأتيكم الكلم الأقدس. في تمام الساعة 10 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. في تمام الساعة 11 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، تستمعون إلى إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 11:13. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:51، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:59. نقدم لحضراتكم على مدى حوالي ربع ساعة برنامج شرح الآيات في الساعة 12:15، بعد ذلك يأتيكم استنارات من نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله العظيم ونشكره على فضله ومنته، ونعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات العمل، ونسأل الله العلي العظيم السلامة من كل شر والحصول على كل خير، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق وشافع الأمم، والتحيات الزاكيات لأنوار الله على أرضه وحججه على عباده أهل بيته المكرمين. باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباءنا أعزائنا، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في لقاء شعري نبوي يحلق في آفاق المديح مع مقطوعة من الشعر التونسي، ونبدأ بالتعريف بشعرها. أيها الأطاب، ولد الشاعر التونسي الشاذلي القرواشي في تونس العاصمة عام 1965، وله أسلوب خاص يعرف بالقصيدة القصيرة أو قصيدة الومضة، حيث تنتمي تجربته إلى الشعرية المتجددة الملامح المتعددة الرؤى والعميقة الطرح. شارك في العديد من النشاطات الشعرية، ونشر في العديد من المجلات والجرائد المحلية والعربية والعالمية. حظيت كتاباته بمتابعات نقدية واسعة، ويعتبر من أبرز الأصوات الشعرية التي ظهرت منذ بداية التسعينيات في تونس. كتب للطفل وللمسرح وللوطن، وحصل على جوائز مهمة على صعيد تونس والعالم. صدر له مجموعات شعرية نذكر منها بردة الغريب عام 1998، وظلال الحروف الرائية عام 2003، والارتفاع الأملس عام 2009، وحداء، كما أصدر 16 عنوانا في أدب الطفل. نترككم الآن أعزائنا مع الأبيات التي اخترناها من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
كم سرت بالوحي والآيات مشرقة، سبع مثال فيا أنوار هنبلجي، حبل المعارف موثوق بسنتكم، يا خلق قرآن من يسعى إلى النهج. حاججت بالماء والأمواه مؤمنة عند الحجاج، تداعى الماء بالحجج. بحراني بحراني في برزخ الأضداد، حدهما ما بين معترك الضدين في المرج. هذا أجاج وذاك العذب مشربه، من علم السر سر الماء في اللجج. موج موج ومن فوقه الأمواج عاتية، والبحر غور من الكتمان والرتج. وإن ولجت حياض السر منفردا، ضاق المجاز وتاه الوصف في لهجي. أقلب الوعي والآيات تسندني، يا نفس ذلي بباب الله واختلجي. وعابد النار بالأوهام معتكف، والريح مسرفة حمالة الوهج. حتى إذا جاء وحي الله في مدد، تلعثمت ألسن النيران بالحرج. من بدئها كانت الأكوان داعية، مع النبي بنصر الله والفرج. نطقت باسمك محزونا وبي ظمأ، فهامت الروح بين الماء والمرج. سيان عندي إذا جأشت محبتكم، أمشي على الماء أو أمشي على مهجي. والفكر فيك تلاشى كيف أجمعه سيدي، والفكر فيك تلاشى كيف أجمعه. والجسم ذاب وصمتي صوته درجي، آهات قلبي إلى الرحمن صاعدة كأنها هودج الأشواق، حين تجي أبيت أطوي دروبا لست أعرفها، وبردة الروح كم فاضت على النسج.
مستمعين الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة صورة النور للشاعر التونسي الشاذلي القرواشي. على مرفأ الختام نطرز الشكر أهزوجة للتواصل مع تمنياتنا لحضراتكم بالنجاح والموفقية. دمتم بهناء وود.
Leave me. ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا ما القاه ندعوك يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أيها الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول أسباب معاداة نظام السلطة والهيمنة للنظام المنبثق من الإسلام في إيران، وأبرز هذه الأسباب القدرة التأثيرية للنظام الإسلامي على صعيد شتى قضايا المنطقة، وكذلك النزعة المنحضة في النظام الإسلامي الأصيل تجاه مظاهر الظلم والعدوان والتمييز الطبقي وما إلى ذلك من إفرازات ومتبنيات نظام السلطة والهيمنة.
واسترشدنا في ذلك بمقولة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي بأن إرادة الرفض لنظام السلطة والهيمنة في إيران في الاستحواذ على الثروات الطبيعية والإنسانية والاقتصادية وعلى القرار السياسي هي السبب وراء العداء والحرب التي يشنها الاستكبار العالمي ونظام السلطة والهيمنة على الجمهور الإسلامية.
ولخصنا حديث الحلقة السابقة أعزائي الكرام في أن التبعية للنظم التي وضعتها القوى السلطوية ستؤدي إلى التفريط باستقلال وسيادة البلدان، وأن من المقومات الأساسية للقوة الناعمة للجمهورية الإسلامية اليوم عدم الثقة المطلقة بالقوى السلطوية العالمية التي تمثل الولايات المتحدة مظهرها الحقيقي اليوم. إذن نتابع بحثنا.
مستمعين الكرام، نشهد في وقتنا الحاضر انكماش نفوذ القوى المادية من الدرجة الأولى في منطقة غرب آسيا التي أطلقوا عليها تسمية الشرق الأوسط، لاسيما الولايات المتحدة، حيث تتآكل خططها لفرض نظام أحادي القطب بزعامتها، ومن حلقات هذا المخطط تعزيز وتسليط وتسييد الكيان الصهيوني في هذه المنطقة وإضعاف وتبديد كل مقومات القوة التي تمتلكها شعوب ودول هذه المنطقة لكي تجعل منها تابعا وذيلا يسبح في فلك منظومتها.
أجل أعزائي المستمعين، لقد أخفقت جهود ومؤامرات قوى الاستكبار العالمي ونظام السلطة والهيمنة في تحقيق هذه الخطط القذرة بالشكل الذي سعت إليه. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه بقوة، لماذا فشلت هذه القوى المعادية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في فرض نفسها قطبا أوحد على المنطقة والعالم؟ وما هي الحواجز والعقبات التي اعترضت طريقها لبلوغ تلك الأهداف الاستعمارية؟
من دون شك أيها الإخوة والأخوات أن الحاجز الأكبر يتمثل بالثورة الإسلامية أو الإسلام الثوري المتجسد اليوم في نظام الجمهورية الإسلامية. فلولا الإسلام ولولا الإيمان بالواحد القهار ولولا الإيمان بالمعارف الإسلامية والالتزام بالواجب الشرعي لكان النظام الجمهوري الإسلامي هو أيضا اليوم كغيره من الحكومات منضويا تحت مظلة نظام السلطة والقدرة الاستكبارية الأمريكية. من هنا فإن نقطة الاستهداف الرئيسية لهذه القوى المعادية هي الصرح الإسلامي في إيران ومقومه الرئيس أي الإيمان الإسلامي.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية. عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة الثانية عشر الميلادي، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية، راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم.
أعزائنا، في الحلقات السابقة قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 549 في سهرورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي.
نعم مستمعينا الأفاضل، بالرغم من قصر عمره ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي. هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل فيه رموز وإيماء وإشارات تتضمن تجارب السهروردي الروحية.
نعم أعزائنا، في الحلقات السابقة تحدثنا عن آراء محققين من أمثال هنري كوربن ودينائي وإسماعيل بور حول رسالته المسمى بالعقل الأحمر، وتحدثنا عن تأثره بالشاهنامة للفردوسي، وعن الأساطير التي تضمنتها الثقافة الإيرانية العريقة في آثاره. في هذا البرنامج سنبسط الحديث أكثر عن رسالة العقل الأحمر، فكونوا معنا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. في رسالة العقل الأحمر بيّن السهروردي مسائل العرفان بلغة قصصية غنية بالرموز بلسان الطيور، وقد تكمن أهمية رسالة العقل الأحمر بنوع إجمالها، ويرى المحققون أن السهروردي قد جمع فيها عرفان الشرق وخلاصة الفلسفة وصاغها بأسلوب شاعري، ودل فيها على سبيل الفلاح، وتتضمن القصة شخصيتين أصليتين ورجلا مسنا أحمر الشعر. والصقر كان معروفا قديما بأنه الطائر المفضل لدى الملوك والسلاطين، وأنهم كانوا خلال تدريبه يغلقون عينيه ويغطون رأسه، ويقال إن السبب هو لأن الحيوانات تخشى النظر إلى عين الإنسان، وإن عليهم أن يغلقوا عينيه لكي لا يرى عين الصياد. في هذه القصة الصقر رمز للإنسان، الإنسان الذي ابتعد عن وطنه وهبط إلى الأرض وحبس في سجن المادة والحواس.
نعم مستمعينا، قصة السهروردي هذه تروي ذكرياته وتعبر عن حاله وعما كان يعانيه من مشاكل، ويروي ذكرياته قائلا إنه كان له جناحان فوق كتفيه وكان يهوي الطيران، لكن بالتدريج وبعد أن شدوا جناحيه وعينيه نسي رغبته بالطيران، وكأنه نسي تماما أنه كان طائرا وأنه كان يسكن الأعالي. بعد أن شدوا عينيه لم يعد يذكر عشه، وبدأ يجوب الصحارى وهو يجر قيوده وأغلاله وحيدا غريبا، حتى لقي رجلا مسنا أحمر الوجه والشعر يرشده بأسلوب فلسفي.
نعم، الشخصية الثانية في القصة هي هذا العجوز الأحمر الوجه والشعر الذي يرمز إلى عقل الإنسان. هذا العجوز ليس نورانيا كالنور المطلق ولا مظلما كالعتمة، فهو أحمر، وحسب ما يقوله القدماء فإن اللون الأحمر هو خليط من الأسود والأبيض. وعندما يتحدث السهروردي عن العقل الأحمر فهو يعني بذلك عقل الإنسان، فالإنسان من حيث فطرته أبيض نوراني ولكن جسمه مظلم. إذن فالعقل أبيض وشفاف وهو نوراني بذاته، وعندما يحل في الظلام يصبح أحمر. إذن فالعقل الأحمر هو عقل الإنسان.
أعزائنا، العجوز أحمر الوجه هو كائن قديم يدخل القصة كأنه عارف محيط بكل شيء، ويدعي أنه طاعن في السن، فهو يقول إنه سقط في بئر مظلم منذ سنوات عديدة، وهذا البئر المظلم هو الدنيا. ويصف للصقر كيف أنه بعد أن عاش في البئر تحول لونه الأبيض إلى أحمر، وأجاب العجوز عن جميع أسئلة الصقر، ويطلب العجوز من الصقر أنه لكي يعثر على أجوبة لأسئلته عليه أن يبدأ القيام برحلة وهو على علم بالسبيل التي يجب أن يسلكه الصقر في رحلته لحصوله على الجواب النهائي.
نعم، سأل الصقر العجوز من أين أتيت؟ فأجاب العجوز من خلف جبل قاف، وإن منزلي كان هناك وعشك أيضا هناك ولكنك نسيته. فسأله الصقر وماذا تفعل هنا وعمن تبحث في هذه الديار؟ فأجاب أنا سائح أجوب العالم وأرى العجائب. فسأله الصقر وماذا رأيت من عجائب الدنيا؟ فأجابه رأيت عجائب الدنيا السبع، الأولى جبل قاف وهو ديارنا، والثانية جوهرة تضيء بالليل، والثالثة شجرة طوبة، والرابعة الورش الاثنتي عشرة وهي رمز للأبراج الفلكية الاثني عشر، الخامسة درع داود، السادسة سهم المنية، والسابعة عين الحياة.
عندها سأله الصقر عنها، فنفهم من قول العجوز أن شجرة طوبة هي أم الأشجار، وقيل الشمس، وجبل قاف هو العالم العلوي وهو في آخر العالم ويتكون من 11 قمة، وكأن هذا العجوز يحب أن يجيب عن كل أحجية بأحجية. وأخبره العجوز أن الجوهر التي تضيء بالليل وهو القمر مكانه في الجبل الثالث ويضيء الليالي، وأنه يستمد نوره من شجرة طوبة أي الشمس. وأخبره عن الورش الاثنتي عشرة والأساتذة السبعة وصناعهم الذين يحكون قماشا حريريا، والقماش هو درع داود الذي ألبسوا الصقر إياه فسلبوه قدرته على الطيران وقيدوا به رجليه.
ويقال عن درع داود إنه شديد الصلابة وله ما لا يحصى من الحلقات، ويخبره العجوز أن عليه أن يفتح جميع حلقات هذا الدرع ليتحرر، ولكن يربط الحلقات حبال دقيقة يستحيل قطعها إلا بسيف المنية، وهذا السيف كما جاء في القصة وضع في يد جلاد أو سجان يعرف عمر كل درع وهو يقطعها عندما يحين أجلها، ولكن المشكلة هي أنه إذا أراد الجلاد قطعها لابد أن يلحق الأذى بالصقر.
وعندها يطلب الصقر من العجوز أن يدله على طريقة لقطع الحبال، فأجابه أن السبيل الوحيد تجده في عين الحياة، فيقصد عين الحياة ويغتسل فيها ويتخلص من الحبال ويتحرر منها، ثم ينطلق نحو الشمس ويبلغ الفلاح.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله كلما حمده الحامدون وذكره الذاكرون، والصلاة والسلام على حبيبه وصفيه المصطفى وعلى آله صفوة العباد وسلالة الأمجاد. أيها المؤمنون في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وطابت أيامكم بالبركة وبطاعة المولى سبحانه وتعالى. وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الكلم الأقدس، وهو يشع بأنواره الإلهية ونفحاته الرحمنية. إخوتنا المؤمنين، لقد أراد الله تعالى بنا كل خير، فبعد الفطرة المتوجهة إليه جل وعلا بعث إلينا رسوله المكرمين صلوات الله عليهم أجمعين، وأنزل كتب التوحيد والشرائع، ثم لم يهملنا، بل جاءت النصوص وحيا أو حديثا قدسيا تدعونا إلى توجيه القلوب نحو ذكر الله وطاعته والخشوع في محضره وعبادته. ولكن ما هو الذكر؟ وما هي آثاره المباركة؟ فإذا عرفنا معنى ذلك وضعنا أول قدم على طريق الهداية والتقوى، وجنينا ثمار محبة الله عز شأنه. مما ناجى به الله تبارك اسمه نبيه عيسى بن مريم عليهما السلام أن قال له: يا عيسى، ابغني عند وسادك تجدني، وادعني وأنت لي محب، فإني أسمع السامعين، أستجيب للداعين إذا دعوني. يا عيسى، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأ الآدميين. ما شاء الله، ما هذا الشرف لذكر الله يفوز به الذاكرون، إذا كان الذكر يعني الحضور، وإذا كان على حالتيه: ذكر بالقلب وذكر باللسان، وعلى ضربيه ذكر عن نسيان وذكر عن إدامة حفظ، وهو الباعث على الخشية والمنجي من المضلات، الموصوف به أهله في كتاب الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. جاءت هذه الآية المباركة في سورة الأعراف في الآية الأولى بعد المئتين. فهؤلاء أيها الكرام قد تيقنوا أن الله سبحانه وتعالى حاضر ناظر، وأنه شاهد حاكم، فهم يخشونه فلا تصدر منهم الآثام في محضره القدسي، وقد هيمن عليهم الحياء من ربهم، فلا يصدر منهم حتى المكروه والمباح، إذ يرون أن الله عز وجل قد خلقهم ليعبدوه وليذكروه، وقد أنعم عليهم بالعافية والعمر والعقل والدين، فما أشد لهفتهم على طاعة الله تعالى، وما ألزمهم لذكر الله تعالى، وما أشوقهم إلى طاعة الله تعالى، وتلك علامات الإيمان والحب. ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داود عليه السلام قائلا: من أحب حبيبا صدق قوله، ومن أنس بحبيب قبل قوله ورضي فعله، ومن وثق بحبيب اعتمد عليه، ومن اشتاق إلى حبيب جد في السير إليه. يا داود، ذكري للذاكرين وجنتي للمطيعين وزيارتي للمشتاقين وأنا خاصة للمحبين. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: ما لي أراك وحدانا؟ قال: هجرت الناس وهجروني فيك. قال: فما لي أراك ساكتا؟ قال: خشيتك أسكتتني. قال: فما لي أراك نصبا؟ قال: حبك أنصبني. قال: فما لي أراك فقيرا وقد أفدتك؟ قال: القيام بحقك أفقرني. قال: فما لي أراك متذللا؟ قال: عظيم جلالك الذي لا يوصف ذللني، وحق ذلك لي يا سيدي. قال الله جل جلاله: فأبشر بالفضل مني، فلك ما تحب يوم تلقاني. ولنجعل من مسك ختام هذا اللقاء الكريم معكم أيها الكرام في كل مكان هذا الحديث المبارك للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاع الله عز وجل فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. اللهم اجعلنا من الذاكرين المطيعين لك برحمتك يا أرحم الراحمين. شارف الوقت على الانتهاء، شكرا لهذه المتابعة الأخوية الطيبة.
وحدك حي، وأنت حي